من أحكام الأضحية أن الأضحية تشرع لكل مسلم في أهل بيته مستطيع، تشرع في حقه هذه الأضحية. وقد ذكر العلماء استدلالاً بما جاء في حديث أبي أيوب رضي الله عنه أرضاه أنهم كانوا يذبحون عن أهل البيت أي بأضحية على أنها تكون في حق أهل البيت الواحد ممن يجتمع طعامهم، ولو كانوا أكثر من أسرة، ولو كانوا أكثر من أسرة، فلو كان هناك مجموعة إخوة في بيت واحد طعامهم واحد ومأكلهم واحد فتجزئهم في ذلك أضحية واحدة، وإن ضحوا بأكثر من ذلك سواء في نفس اليوم أو في أيام بعده من الأيام المأذون فيها فإنه يستحب في حقهم. وهكذا يستحب التعدد لمن تيسر له ذلك. ومن أحكام الأضاحي معاشر المسلمين أن الأضاحي لها شروط ينبغي للمسلم أن يتعلمها وأن يتفقه في أحكامها. فمن أهم شروطها أنها لا تكون إلا من بهيمة الأنعام كما جاء نص الكتاب والسنة في ذلك. وبهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم بفرعيها المعز والضان، هذه بهيمة الأنعام التي يشرع فيها الأضاحي. ومن هذه الشروط أن يراعي من أراد الأضحية السن المعتبرة التي جاءت بها السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد صح من حديث جابر بن عبد الله وجاء معناه عن عدد من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا، وفي رواية: لا تضحوا إلا بمسنة، إلا ألا تجدوا فيجزئ الجدع من الظأن ما يجزئ من المعز. فدل هذا الحديث كما بينه العلماء على أنه لا يجزئ من بهيمة الأنعام إلا المسنة، والمسنة هي ما يسميه الفقهاء الثني، وهو معروف في عرف الناس. والثني والمسن من الإبل ما بلغ 5 سنوات ودخل في السادسة أو كاد يدخل في السادسة، والثني والمسن من البقر ما بلغ 2 سنين ودخل في الثالثة أو كاد يدخل في الثالثة، والثني والمسن من المعز ما بلغ 1 سنة ودخل في الثانية أو كاد يدخل في الثانية. وأما الظأن فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجزئ فيها الجدع، والجدع كما قال العلماء ما بلغ 6 أشهر ودخل في الشهر 7. وعلامة الثني ظهور ثني أسنانه ويعرفه أهل الخبرة. وعلامة الجدع من الظأن تغير فرو جلده وصوفه، فإنه كما قال الفقهاء والعلماء ينام بعد أن يكون مستوفزا قائما، وهذا علامة خروجه من السن غير المجزئة إلى السن المجزئة. وهكذا كذلك من هذه الشروط معاشر المسلمين أن يكون ذبحها في وقتها الشرعي، ووقتها الشرعي التي تذبح فيها أن تذبح بعد الصلاة كما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مجاب الصحيحين من حديث البراء وغيره أنه قال عليه الصلاة والسلام: من ذبح قبل الصلاة فشاته شات لحم، ومن ذبح بعد الصلاة فهي أضحية. فدل هذا الحديث وبمعنى أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن وقت ابتداء الذبح للأضاحي يكون من بعد صلاة العيد، وهو مفهوم من قول الله عز وجل فصلِّ لربك وانحر، وهكذا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله. وقد ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان ينزل من صلاة، كان يخطب صلاة العيد، يصلي العيد ويخطب، فإذا نزل من صلاته وخرج منها أول ما يبدأ بنسيكته وأضحيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر وقت هذه الأضحية كما جاء في حديث عائشة وغيرها في الصحيح إلى آخر أيام التشريق، فهي 4 أيام: اليوم 10، 11، 12، 13. فهذه 4 أيام هي أيام الذبح. ومن شروط هذه الأضاحي أن تكون مملوكة لأصحابها ملكا شرعيا صحيحا يصح بذلك التضحية بها. ومن الشروط أن تذكى التذكية الشرعية كما علم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا فعل ذلك كانت أضحية صحيحة متقبلة. ومن هذه الشروط ألا يكون فيها عيبا من العيوب 4 وما كان بمعناها مما لا يصح معها أن تكون أضحية. فقد جاء في السنن من حديث البراء رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 4 من الأضاحي لا تجزئ ولا تجوز، وهي العرجاء البين عرجها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والضعيفة التي لا تنقي أي التي لا مخ لها. قال العلماء هذه 4 وما كان بمعناها أو أولى منها فهي كذلك لا تجوز. فإذا كانت العرجاء لا تجوز فالكسحاء والمشلولة من باب أولى أنها لا تجوز، وإذا كانت العوراء البين عورها لا تجوز فالعمياء من باب أولى أنها لا تجوز، وإذا كانت المريضة البين مرضها لا تجوز فالجرباء من باب أولى أنها لا تجوز، وهكذا كذلك في باقي الصفات، فإن الشرع لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع. وهناك شروط أخرى هي شروط كمال، اختلال الأوصاف فيها يعد من المكروه لا من المحرم الذي لا يجزئ، كقطع الأذن أو انكسار القرن أو الظلف أو حتى العور الذي ليس ببين لقوله العوراء البين عورها. قال العلماء فما كان ليس بينا من تلك الصفات 4 وما كان بمعناها فهو لا يضر.